نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما يزال درسنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على كتاب الاعتكاف، وذكرنا المناسبة بينه وبين ما سبقه من أبواب، وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يسردون أبواب الفقه حسب المناسبات، فكان من المناسب أن يأتي كتاب الاعتكاف أو باب الاعتكاف بعد أو خلال كتاب الصيام. وكانت المناسبة بينه وبين الصيام أن الاعتكاف مشروع في رمضان، مشروع في رمضان، أو أنه على قول بعض العلماء أنه لا اعتكاف إلا بصيام، فناسب أن يضع الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الباب بعد كتاب الصيام، بعد كتاب الصيام. والآن نشرع في أحكام الاعتكاف مستعينين بالله سبحانه وتعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويلزمان، أي الاعتكاف،
باب الاعتكاف.
باب الاعتكاف هو لغة لجوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم.
عرف المصنف باب الاعتكاف لغة بأنه الاعتكاف لغة لزوم الشيء، فمن لازم شيئا فقد اعتكف عليه أو اعتكف عنده. يقول الله سبحانه وتعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمون هذه الأصنام. وقوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها. هذا هو المراد بالمعنى اللغوي للاعتكاف. وهناك معنى شرعي يكون أخص من اللغة، أخص من اللغة، وسيذكره المصنف بقوله:
ولو ساعة لطاعة الله تعالى.
اصطلاحا لزوم مسجد، لزوم مسلم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا المسلم مميزا، يعني لا يشترط فيه البلوغ، البلوغ لا يشترط فيه البلوغ، والبلوغ ذكر له العلماء عدة علامات، منها بلوغ 15 أو الاحتلام وإنباته الشعري الخشن حول القبل، فمن تمت في هذه العلامات الثلاث أو أحدها فإنه بالغ، وتسقط المرأة في البلوغ بوصف آخر وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة سواء بتسع سنوات أو عشر سنوات السنة أو 12 سنة.
السنه فاننا نكون
عليه وسلم أوفي بنذرك، فهذا دليل على أنه ليس هناك أقل من ليلة. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، اعتكف في العشر الأواخر، كان يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم اعتكف في العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر. فإذا لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ولو ساعة على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، ولو ساعة. فمن دخل المسجد، أي مسجد كان، سواء كان الحرم أو كان مسجد الحي، ونوى الاعتكاف فيه ولزومه لطاعة الله سبحانه وتعالى للذكر والدعاء والصلاة ونحو ذلك وقراءة القرآن، فإنه يكون بهذا الشخص يكون بهذا معتكفا. وقوله لزوم مسجد دليل على أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد، أن يكون في مسجد. فالإنسان في بيته لو أنه قال أنا سأعتزل الناس وأجلس في بيتي وأعبد الله سبحانه وتعالى، أقرأ القرآن، أذكر الله سبحانه وتعالى، أصلي النوافل في غير أوقات النهي، فهذا لا يعتبر اعتكافا. فمن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، في مسجد. وكذلك لو أن الإنسان اعتكف في المسجد ليس لطاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما ليعتزل الناس أو نحو ذلك، فإنه أيضا لا يكون معتكفا. فإذا من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد وأن يكون لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط في المعتكف أن يكون بالغا، ولا يشترط في المعتكف أن يكون بالغا، بل لو كان دون البلوغ إلى سن التمييز، وسن التمييز إلى سن السابعة، إلى سن السابعة، فهذا إذا اعتكف فإنه يصح اعتكافه. نعم.
لا غسل عليه.
اي نعم، لا غسل عليه هذا المعتكف، يعني لأن المعتكف لا يجوز أن يلبث في المسجد وهو عليه جنابة، وهو عليه جنابة، فمن شرطه الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فيجوز للإنسان أن يمكث في المسجد إلا إذا أراد الصلاة أو قراءة القرآن، فإنه يجب عليه أن يتوضأ قبل أن يصلي. وكثير من الناس تجدهم يلزمون المسجد، كثير من الناس الآن نرى في الحرم أناس هداهم الله يلزمون الحرم وينامون، فإذا أذن أو أقام الصلاة نفض ثيابه ثم كبر يصلي، وهذا لا يصح. هذا في هذا النوم المستغرق، هذا النوم قد انتقض وضوءه، فيلزمه أن يعيد الوضوء من جديد، يلزمه أن يتوضأ ثم يصلي. أما أنه إذا أذن قام وجلس، ثم إذا أقام المؤذن الصلاة قام فصلى هذا لا تصح صلاته، لأنه لا يقبل الله صلاة بغير وضوء أو بغير طهارة. فليتنبه إلى هذا الإخوة الذين يضطجعون وينامون ويستغرقون أيضا في النوم، يستغرقون في النوم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. هذا كثير نراه من إخواننا وننبههم، لكن لكثرتهم لا يستطيع الإنسان إلا في مثل هذا الدرس التنبيه على مثل هذا يتنبه من هو جالس، ومن هو جالس ينقله إلى إخوانه أن الصلاة لا تصح بغير طهارة، وأن النوم ناقض من نواقض الوضوء لأنه مظنة الحدث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. فلذلك يلزم الإنسان إذا شعر بأنه نام واستغرق في نومه، وخصوصا إذا كان مضطجعا أو مستندا إلى عمود أو نحو ذلك، فإنه يلزمه الوضوء للصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، أو الوضوء أيضا لمس القرآن. لمس القرآن فإن الإنسان لا يمس القرآن وهو محدث، يجب عليه أن يتوضأ. نعم.
ويسمى جوارا،
يسمى الاعتكاف أيضا جوارا، جوارا وهو كل من جاور المسجد، المجاورون للمسجد الحرام، الذين يلزمون المسجد الحرام يسمون مجاورين، وكذلك أي مسجد اعتكف فيه الإنسان فهو مجاور. نعم.
ولا يبطل بإغماء،
الاعتكاف لا يبطل بالنوم أو بالإغماء، فمن اعتكف فنام لا يبطل اعتكافه، وكذلك المغمى عليه ما دام أنه يصدق عليه أنه ملازم هذا المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ودخل بهذه النية فلا يخرج منها. نعم.
وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه.
الاعتكاف مسنون، مسنون. وذكرنا في دروس سابقة أن المسنون والمستحب عند بعض العلماء بمعنى واحد، بمعنى واحد. فإذا قيل هذا الأمر مسنون أو هذا الأمر مستحب أنه بمعنى واحد، ومعناه أنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذا المسنون. وقال بعض العلماء هناك فرق بين المسنون والمستحب، فإن المسنون ما ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، فهذا إذا ورد في فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث أنه أمر به أو فعله فإنه يكون هذا الفعل مسنونا. أما الثابت بالاجتهاد والقياس من العلماء فإن هذا يطلق عليه العلماء أنه يستحب، ولذلك كثير من الفقهاء تجدهم يقولون هذا مسنون وهذا مستحب، فيكون قد يكون بينهما فرق، وحسب اصطلاح الفقيه في كتابه أنه قد يطلق المستحب على المسنون وقد يطلق المسنون على المستحب، ويقول العلماء أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فإن اصطلح على أنه لا يفرق بينهما فلا يكون بينهما فرق، وأما إذا اصطلح على أنه لا يطلق على الشيء المسنون إلا ما ورد فيه نص فإننا نلتزم بذلك، ويكون هو يعني هو ما ورد فيه نص، المسنون ما ورد فيه نص، والمستحب ما ثبت بالاجتهاد والقياس على المنصوص عليه، على المنصوص عليه. فإذا الاعتكاف مسنون، ويقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه مسنون في كل وقت. وقوله في كل وقت ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن هناك خلاف بين العلماء في هل الاعتكاف يسن في كل وقت أم أن له زمن محدد، زمن محدد. فمن العلماء من قال بأنه مسنون كل وقت، وهو ما مذهب الإمام أحمد، وهو ما مشى عليه المصنف في هذا الكتاب أنه يسن الاعتكاف في كل وقت، ليس له زمن محدد، كل العام محل للاعتكاف، كل العام محل للاعتكاف. فلو أن الآن مثلا في شهر جماد الأولى نوى الإنسان أن يعتكف الأسبوع القادم، أو نوى أن يعتكف هذه الليلة، أو أن يعتكف في الشهر المقبل ثم دخل معتكفة، فإنه يجوز، يجوز أن يعتكف في جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، كل أشهر العام وكل أيام العام محل للاعتكاف. وهناك بعض العلماء من قال إن الاعتكاف له زمن محدد، وأن زمنه يكون في رمضان، زمن الاعتكاف في رمضان فقط، لأن هذا الذي هو عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، ولم يؤثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أزواجه أنهم اعتكفوا في غير رمضان، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول عام اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم جاءه جبريل فقال ما تطلبه أمامك، يعني ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم جاءه جبريل عليه السلام فقال ما تطلبه أمامك، ثم اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، ليالي العشر الأواخر، طلبا لليلة القدر، طلبا لليلة القدر. فإذا الاعتكاف ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف إلا في رمضان، إلا ما أثر عنه أنه قد قضى الاعتكاف، قد قضى الاعتكاف فيما بعد رمضان، فهو إذا حينما اعتكف خارج رمضان فإنما هو قضاء، فإنما هو قضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا 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 عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته، ومع أنه سنة الاعتكاف، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني لا يتركه، لا يتركه. ولذلك قضى ركعتي الظهر، قضاها الراتبة، ركعتي الظهر الراتبة حينما فاتته قضاها بعد العصر، قضاها بعد مع صلاة العصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. نعم.
واعتكف أزواجه بعده ومعه،
هذا دليل، هذا دليل على أن الاعتكاف مسنون، الاعتكاف مسنون لفعله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل هذا على أنه موجود قبل شريعة الإسلام وهو في شريعة الأنبياء السابقين. فدليله الكتاب والسنة اللي هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أزواجه رضي الله عنهم وعمل الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا الدليل الثالث وهو الإجماع، إجماع الأمة على أن الاعتكاف مسنون، الاعتكاف مسنون. نعم.
وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم،
حينما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسن كل وقت، يعني في رمضان وفي غيره، لكنه قال إنه يكون في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم، فأكديته تأتي من فعله صلى الله عليه وسلم وتخصيصه رمضان بالاعتكاف، وإلا فهو مشروع في سائر العام.
وآكده في عشره الأخير،
هذا آكد الاعتكاف في العشر الأخير لما ذكرنا قبل قليل من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ثم في الأعوام التالية لهذا الرمضان لم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل ولا في العشر الوسطى، وإنما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، لأن أيضا آكد ما تكون ليلة القدر في العشر الأواخر، آكدوا ما تكون في العشر الأواخر، وآكدوا ما تكون منه في الأوتار من العشر الأواخر، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. هذه الأوتار آكدوا ما تكون فيها ليلة القدر، وإن كان هذا لا يمنع أن تكون ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28. فالمسلم يجب أن يحيي هذه الليالي كلها ولا يفرط في ليلة منها. وقد ذكرنا في درس سابق حينما تحدثنا عن ليلة القدر أن ليلة القدر أصح الأقوال فيها أنها متنقلة وليست ثابتة، فقد تكون ليلة 21 وقد تكون ليلة 22 أو 23 أو 24 أو 25 أو 26 أو 27 أو 28 أو 29، متنقلة بين الفردية والزوجية، وأكدها الفردية. فمن خصص ليلة القدر في ليلة 27 وترك غيرها فهو على خطر عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أو وصف ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ليلة 21 من شهر رمضان، ثم أمطرت السماء فوقف المسجد، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. فدل ذلك على أن ليلة القدر كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما أري وصفها كانت في ليلة 21، لم تكن في ليلة 27، لكن هذا لا يمنع أن تكون 22 أو 23 كما ذكرنا، أو 24 أو 25. فليجتهد المسلم في تلك الليالي ويتحرى ليلة القدر، وهي ليال عشر فاضلة، فالإنسان يجتهد فيها. وإنما أخفاها الله سبحانه وتعالى عن عباده، أخفاها الله سبحانه ليجتهدوا في طاعته ويجتهدوا في تحري هذه الليلة الكريمة الفاضلة. نعم.
ويصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل.
هذا أيضا قول المؤلف: ويصح الاعتكاف بلا صوم، إشارة إلى خلاف من خالف في ذلك. فمن الفقهاء من قال إن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، إن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، لا بد أنك إذا اعتكفت تصوم، لا بد إذا اعتكفت تصوم. لكن المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام أحمد، أنه يصح الاعتكاف من غير صوم، فمن اعتكف ولم يصم صح اعتكافه. والقول الثاني أنه لا بد للمعتكف أن يصوم، لا بد للمعتكف أن يصوم. وذكروا حديثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم، كان يعتكف وهو صائم. فأما دليل من قال إنه يصح الاعتكاف من غير صوم، فهو حديث عمر رضي الله عنه حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في رمضان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ما يعني ما وجه الدلالة من هذا؟ وجه الدلالة أن عمر نذر أن يعتكف في الليل ليلة، والاعتكاف لا والصيام لا يكون إلا في النهار، الصيام لا يكون إلا في النهار، فدل ذلك على أنه يصح الاعتكاف من غير صوم. هذان قولان للعلماء في هل يصح الاعتكاف من غير صوم أو لا يصح، قولان للعلماء. المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أن الاعتكاف يصح من غير صيام، من غير صيام، لكن لو اعتكف صائما فلا بأس، أو اعتكف مفطرا أيضا فلا بأس. وقوله يصح الاعتكاف من غير صوم هذا يفيدنا في شيء واحد، وهو أنه لو كان إنسان معذور عن الصيام، لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض، ويريد أن يعتكف، معناته سيعتكف هذا من غير صوم، فهل نقول له لا تعتكف لأنك لن تصوم؟ لا، نقول له اعتكف ولو كنت مفطرا، بناء على هذا القول أنه لا يص إنه يصح الاعتكاف من غير صوم. نعم.
الزماني أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو باعتكاف لزمه الجمع.
نعم. متى يلزم الاعتكاف؟ طبعا احنا قلنا ان الاعتكاف مسنون في الاول، الاصل في الاعتكاف انه مسنون، يعني من فعله فادرك الاجر، ومن تركه فليس عليه اثم. لكنه اذا نذر الانسان ان يعتكف فعليه ان يوفي بنذره، عليه ان يوفي بنذره. مثلا من قال لله علي نذر ان اعتكف شهرا، قلنا هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا نذر طاعة، هذا نذر طاعة. فمن نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى بالاعتكاف أو بالصوم أو بصلاة أو بصدقة أو نحو ذلك، فعليه أن يوفي بهذا النذر. ونذر الطاعة على أربعة أنواع، نذر الطاعة يكون على أربعة أنواع. إما أن يقصد الإنسان بنذر الطاعة هذا الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. ما مثال ذلك؟ يقصد بنذر الصوم أو نذر الاعتكاف، يقول مثلا أنه يمنع نفسه عن شيء، يقول مثلا لله علي أن أصوم شهرا ألا أدخل بيت فلان مثلا، أو ألا أقابل فلان. هذا مثل من يقول والله لا أقابل فلانا، أو والله لا أدخل بيت فلان. هذه يمين، هذه يمين. فمن نذر ليمنع نفسه عن شيء، يقصد بذلك والأعمال بالنيات، من نذر أن يمنع نفسه بشيء فهذا مخير في هذا النذر إذا حنث فيه ولم يفعل. مثلا نذر أن يمتنع عن مقابلة فلان وقابله، نقول الآن حنثت في يمينك. مثل ما يقول لو قال والله العظيم لا أقابل فلانا ثم قابله، هذا حنث في يمينه ولا ما حنث؟ هذا حنث في يمينه. فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. هذا كذلك إذا نذر لله أن يعتكف شهرا ألا يقابل فلانا، هذا أيضا يمين، يمين. إما أن يعتكف وإما أن يكفر عن هذه كفارة يمين، أن يكفر كفارة يمين. هذا بالنسبة للامتناع. بالنسبة للحث، مثلا يحث، يريد أن يحث نفسه إنه مثلا هذه الليلة يكلم فلانا، مثلا يكلم فلانا ويريد أن يشجع نفسه ويحث نفسه على المكالمة، فكأنه قال والله العظيم إني لا أكلم فلانا، بل يعني ولكن قال لله علي نذر أن أصوم يوم، أو لله علي نذر أن أعتكف أسبوعا أو يوما أو يومين إن لم أكلم فلانا. هذا يريد أن يحث نفسه على الكلام، يعني يريد هذا النذر دافع، لأنه إذا كلم فلان ما حنث في يمينه، خلاص ما لزمه النذر ولا لزمته اليمين، فهو يريد أن يحث نفسه فلم يكلم، قال لله علي نذر أن أكلم فلانا ليلة فلم يكلم، لم يكلم. هذا مثله مثل من يقول والله العظيم إني سأكلم فلانا هذه الليلة، فجاء الصباح ولم يكلم، هذا حنث ولا ما حنث؟ هذا حنث. فهذا يريد أن يحث نفسه على مكلمة فلان أو على زيارة فلان، لله علي نذر أن أزور هذه الليلة فلانا، أن أزور، يريد أن يحث نفسه، لأن الإنسان حريص دائما أن لا يلزمه يعني لا كفارة يمين ولا أن يجعل أيضا الله عرضة ليمينه بحيث أنه دائما يحلف دائما يحلف ولا يبر بيمينه، فيريد أن يحث نفسه على زيارة فلان فلم يزره، نقول له إذا جاء يسأل يقول أنا والله نذرت أن أزور فلانا ولم أزره، نقول إذا حنثت في يمينك حنثت في يمينك، فإما أن تفي بنذرك وتعتكف أو تفعل الطاعة التي نذرتها أو أن تكفر يمينا أو أن تكفر يمينا. كذلك التصديق، المراد بالتصديق أن تنذر أو تحلف، يعني أن تنذر إنه إن لم أكن صادقا فلله علي نذر أن أعتكف أسبوعا مثلا في المسجد، فهذا يريد إنه يصدقه صاحبه أو نحو ذلك. وكذلك التكذيب اللي يقول إن كنت صادقا، يحدثه بحديث يقول إن كنت صادقا في هذا الحديث فلله علي نذر أن أصوم شهرين، فهو يكذب هذا الرجل، يعني أنت ما أنت صادق، أنت ما أنت صادق، فإن كنت صادقا فلله علي أن أصوم شهرين، فهذا إذا كان الرجل هذا صادقا فإن على هذا إما أن يفي بنذره أو أن يكفر كفارة يمين. إذن هذه الأربعة إذا قصد بها الحث والمنع، النذور المقصود نذر الطاعة إذا قصد به، قصد به الإنسان أن يحث نفسه على فعل شيء أو يمنعها من فعل شيء أو أن يصدق أو أن يكذب آخر، فإنه في هذه الحالة كمن حلف يمينا، إذا حنث فيها فإنه عليه كفارة يمين أو يفي بما نذره فإذا نعود إلى قول المصنف إن الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر، يعني إذا نذرت لله سبحانه وتعالى أن تعتكف فأوفي بنذرك. وذكرنا في درس سابق أن النذر عقد النذر مكروه، عقد النذر مكروه، لأن الإنسان أحيانا يلزم نفسه بشيء يظن أنه يأتي هذا النذر بخير، والنذر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس نذرك لهذا الشيء سبب في حصول المرغوب أو زوال المرهوب وإنما يستكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من مال البخيل. فلذلك النذر مكروه. لكن لو أن إنسانا نذر لله سبحانه وتعالى أن يعتكف أو يصوم فهنا نقول له أوفي بنذرك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالصلاة والصوم والصدقة والاعتكاف هذه كلها باب من أبواب الطاعة، فمن نذرها فلزمته. نعم يا شيخ.
وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري.
من نذر أن يصوم معتكفا أو من نذر أن يعتكف صائما، هاتان المسألتان الصوم ملازم للاعتكاف والاعتكاف ملازم للصوم، لكن هناك فرق بسيط بين المسألتين، من نذر أن يصوم معتكفا هذا يلزمه أن يدخل قبل طلوع الفجر يصوم، لأنه لا صيام أقل من يوم، فيلزمه أن يدخل المعتكف قبيل طلوع الفجر حتى يكون صائما معتكفا. أما من نذر أن يعتكف صائما فهذا يجوز له أن يدخل المعتكف في أي وقت وهو صائم، فهذا نقول إنك نعم اعتكفت وأنت صائم ولو كان بعد العصر، يصدق عليه أنه اعتكف وهو صائم ولو ساعة ولو لحظة. لكن من نذر أن يصوم معتكفا فهذا لابد أن يدخل قبيل صلاة الفجر بحيث أنه اليوم كامل يكون صائم معتكف، لأنه لا صيام أقل من يوم لكن في اعتكاف أقل من يوم، وفي اعتكاف صدق عليه أن يكون اعتكف وهو صائم. يعني مثلا لو دخل العصر من العصر إلى المغرب هو صائم وهو معتكف، هذا صح. فيعني العبارات مختلفة وبينهما فرق، قد لا يفرق بينهما كثير من الناس أو العامة، فيأتي مثلا يقول لله هكذا، يعقدها وهو لا يعلم معناها، فيقول لله علي أن أصوم معتكفا ولا يدري يعني ما الذي يترتب على قوله لله علي أن أصوم معتكفا. واحد ثاني قال لله علي أن أعتكف صائما، الكلام واحد، اعتكاف وصيام وصيام واعتكاف، لكن هناك فرق بينهما فقها، هناك فرق بينهما. فهذا الرجل الذي قال لله علي أن أصوم معتكفا نقول له لابد أن تدخل المعتكف قبيل صلاة الفجر حتى يصدق أنك صمت معتكفا. أما الآخر فنقول له أدخل المسجد في الصباح في الظهر في الضحى، المهم أنك تكون صائم، فيصدق عليك أن تكون اعتكفت صائما. فإذا فرق دقيق بين المسألتين قد لا يعيه إلا طالب العلم النبيه. نعم.
وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري.
إيه نعم، إنسان نذر أن يصلي لله معتكفا فهذا لا بد أن يدخل المسجد ويصلي وهو معتكف، وهو معتكف. نعم. متى لازم بين الصلاة والاعتكاف أو الصوم والاعتكاف؟ لا بد أن يجتمع في وقت واحد. نعم. لأن الإنسان وهو معتكف قد يكون الطاعات كثيرة، قد يكون يدخل للمعتكف وينوي أن يقرأ القرآن، ينوي أن يقرأ القرآن معتكفا، يقرأ القرآن معتكفا، فهذا يجب عليه أن يكثر من قراءة القرآن. نوى أنه يدخل للمعتكف ليذكر الله، يسبح يهلل يكبر وهكذا، نوى أنه يصوم ويعتكف فيدخل ويصوم ويصوم معتكفا، نذر أن يصلي أن يعتكف مصليا، يعني يكثر من طبعا صلاة الفريضة التي تجب عليه في أوقاتها، أو أن يكثر من النوافل فيصلي من بعد طلوع الشمس اللي هو وقت النهي وارتفاعها قدر الرمح، يصلي إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال يصلي وهو معتكف، يصلي في الضحى ركعتين ركعتين وهكذا، يصلي لله سبحانه وتعالى النافلة، ثم يصلي بعد الظهر إلى صلاة العصر، ثم يتوقف عن الصلاة من بعد الفراغ من صلاة العصر. لماذا؟ لأنه وقت نهي، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا ما فيه وقت، ما هذا وقت نهي، هذا وقت نهي، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، هذا وقت نهي أيضا ليس فيه صلاة، ثم يبدأ عاد في الصلاة من بعد صلاة المغرب إلى قبيل الفجر، إلى قبل، كل هذا وقت لقيام الليل، إلا ثلاث أوقات، الأوقات اللي هي أوقات النهي، من حين أن تطلع من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، وحين الزوال وهي فترة قصيرة، وهي إذا صارت الشمس في كبد السماء ثم تحركت نحو المغرب زال وقت النهي، زال وقت النهي، ثم من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، هذا ما في سنة، ما في نافلة، فيه ذكر، فيه قراءة قرآن، فيه تسبيح، فيه تحميد، فيه نحو ذلك، فلكن صلاة نافلة ما نتنفل بعد صلاة العصر، ثم من بعد صلاة المغرب طبعا الراتبة، ثم تصلي ما شاء الله أن تصلي إلى أذان العشاء، ثم تصلي الفريضة، ثم تصلي ثنتين ركعتين ركعتين إلى طلوع الفجر، وتوتر بواحدة، توتر بواحدة أو توتر قل الوتر واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، ويصل إلى خمس وسبع وتسع، فالإنسان يصلي إلى قبيل طلوع الفجر. فإذا أذن الفجر ليس هناك نافلة إلا ركعتي الفجر، ليس هناك نافلة إلا ركعتي الفجر، وركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، لا يفرط فيها الإنسان، ركعتي الفجر التي هي السنة التي القبلية التي قبل صلاة الفجر، وليس هناك نافلة بعدها، ليس هناك نافلة بعدها، ولو فرغت من هاتين الركعتين ما في صلاة، تصلي ركعتين ثم تنتظر صلاة الفجر ثم تصلي الفجر وتتوقف إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. هذا ملخص للنوافل التي ممكن أنه يؤديها الإنسان سواء كان معتكفا أو كان خارج المعتكف. نعم.
وكذا لو نذر صلاة بصورة معينة،
كذلك لو نذر صلاة بصورة معينة فإنه في هذه الحالة لا بد أن يوفي بنذره. نعم.
ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده.
هذه بالنسبة للزوجة، الزوجة كانت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكفن، ولكن بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما ضربت عائشة رضي الله عنها الخباء في خارج في المسجد في خارج بيتها، ثم ضربت الأخرى الخباء، ثم ضربت الثالثة الخباء، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماذا؟ فذكروا له أن هذه أخبية أزواجه للاعتكاف، فأمر بإزالة هذه الأخبية ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم، ومنعهن صلى الله عليه وسلم من اعتكاف، ولم يعتكف في رمضان تلك السنة، وقضاه بعد رمضان صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد للزوجة أن تستأذن زوجها في الاعتكاف. لماذا؟ الزوجة والقن، كما قلنا القن العبد غير الحر الذي هو ملك لسيده. فهذه الزوجة وهذه بالنسبة للزوجة وبالنسبة للعبد وقتهما ليس لهما، ليس ملك لهما. فإذا لا بد من الإذن، لا بد من الإذن، غير الحر لا بد أن يستأذن سيده، وكذلك الزوجة لا بد أن تستأذن زوجها لأن وقتها ليس لها. فإن أذن لها ففي هذه الحالة جاز اعتكافها ولم يجوز له قطعه، ولم يجوز له أن يقطعه. وإذا اعتكفت من غير إذنه جاز له أن يقطع هذا الاعتكاف. السبب إذن أنه الزوجة والقن أو العبد غير الحر هذا لا يملك هذا الوقت، لا يملك هذا الوقت، فلا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره، وإنما هو ملك لسيده، فلا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. نعم.
ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن.
أي نعم، للزوج والسيد تحليلهما من نفل مطلقا، تحليلهما من نفل مطلقا، والثاني ومن نذر، لو كان نذر الحر نذر العبد، لو كان نذر العبد ونذرت الزوجة أن تعتكف ولم يأذن لها زوجها فإنه يجوز له أن يحللها ويحلله من هذا الاعتكاف، يجوز لهم تحليل، يجوز للزوج والسيد تحليلها العبد وتحليل الزوجة من هذا الاعتكاف طالما أنه لم يأذن لهما في هذا الاعتكاف.
ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
يعني الإنسان إذا أراد أن يعتكف ينوي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وكل عبادة تحتاج إلى نية، كل عبادة سواء كانت طهارة، سواء كانت صلاة، سواء كانت زكاة، سواء كانت صدقة، سواء كانت صيام، وكذلك لو كان حجاً أو عمرة، فلا يميز العادات عن العبادات إلا النية، وهذه من فوائد النية، النية محلها القلب، فلا يعني لا نستطيع أن نميز بين عادة وعبادة إلا بالنية. فالعبادات أحياناً تكون مشابهة للعادات، مشابهة للعادات، يعني أنت الآن تغتسل، هل تغتسل تبردا أو للنظافة أو تغتسل عن جنابة، وهذا غسل عن حدث أكبر عبادة من العبادات، أو تغتسل لصلاة الجمعة وهو مشروع مسنون. كل هذه الأشياء الأربعة يفعلها الناس، واحد اثنين ثلاثة أربعة يغتسلون. نقول هذا أنت لماذا تغتسل؟ قال والله أنا حران، أنا الحر الشديد وأريد أن أتبرد. هذا واحد، هذه وش تسمى؟ عادة ولا عبادة؟ عادة. الثاني قال أنا علي جنابة، علي جنابة، جامعت زوجتي وصابني حدث الجنابة فأريد أن أغتسل حتى أستحل الصلاة. هذه عبادة ولا لا؟ كلهم يغتسلون ترى في 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 مسبح واحد أو في دش واحد أو نحو ذلك. طيب هذا قال أنا أغتسل لأني عملي غبار وتراب وأريد أن أتنظف، هذه عادة ولا عبادة؟ هذه عادة، هذه عادة. طيب واحد قال أنا أغتسل لصلاة الجمعة، كلهم هؤلاء خمسة، هذه عبادة ولا عادة؟ هذه عبادة. فإذا النية في القلب يميزها، تميز هذه العادات عن العبادات، وتميز أيضا رتب العبادات بعضها عن بعض، تميز رتب العبادات بعضها عن بعض. فهذا يغتسل لفرض، وهذا يغتسل لمسنون، ها؟ لمستحب يعني، هذا يغتسل غسلا مستحبا وهذا يغتسل فرضا، هذا يصوم فريضة وهذا يصوم نافلة. فإذا رتبة العبادة هذه فرض. واحد يقول أنا أصوم شهر رمضان، في غير رمضان يقول أنا أصوم قضاء رمضان، هذا فرض ولا لا؟ في غير رمضان واحد يصوم الاثنين أو الخميس أو الثالث عشر الرابع عشر الخمس عشر، هذا نافلة ولا لا؟ هذا نافلة. هم كلهم ممسكون من صلاة الفجر، من طلوع الفجر قصدي، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صيام، لكن ما الذي يميزه؟ النية، النية. هذا ينوي النافلة وهذا ينوي الفرض، كلهم صايمين اليوم الاثنين، كل الناس صايمين، لكن ما ندري والله اللي في الحرم ذولا صايمين من وش، نسألهم واحد واحد. واحد يقول أنا والله علي قضاء من رمضان، واحد يقول أنا علي كفارة، كفارة قتل، واحد يقول أنا علي كفارة على علي نذر، واحد يقول أنا علي كفارة جماع، أنا علي كفارة كذا، وكل الناس مختلفة مشاربهم، كلهم صائمون لكن تجد النيات مختلفة. الآن مثلا ناس يصلون، واحد يصلي فريضة، واحد يصلي نافلة، واحد يصلي منذورة، وما الذي يميز هذا؟ النية، النية هي التي تميز. فإذا بالنية تتميز العادات عن العبادات، وتتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. وذكرنا في دروس سابقة ونكررها أن هذه النية هي التي يؤجر عليها الإنسان، ويلزمنا أن نستحضرها لأنها تقلب العادات إلى عبادات. يعني هذه العادات التي تعملها إذا احتسبتها لله سبحانه وتعالى صارت لله وتؤجر عليها، انقلبت العبادة، العادة إلى عبادة، انقلبت العادة إلى عبادة. وقد ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. شوف إنسان يمارس شهوة، يمارس شهوة مفطور عليها، هذه عادة، هذه عادة. لكن لو يستحضر الإنسان النية عند جماع زوجته وينوي بها تحصين فرجه والابتعاد عما حرم الله، وتحصين زوجته والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى، وتحصيل الولد، وتكثير الأمة التي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. إذا استحضر الإنسان أثناء جماعه لزوجته هذه النية، وكذلك المرأة استحضرت هذه النية، صارت قربة إلى الله سبحانه وتعالى ويؤجر عليها الإنسان. ولذلك حينما قالوا أيأتي أحدنا يا رسول الله شهوة، حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. كيف يقولوا؟ يعني هم مستغربين الصحابة رضوان الله عليهم إنه الإنسان يمارس شهوة مفطور عليها ويكون له أجر؟ قال نعم. ثم لفت أنظارهم قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ يعني لو واحد زنى يكون عليه إثم؟ قالوا نعم يكون عليه إثم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. فلذلك يعني نحن تفوتنا أجور كثيرة في أعمالنا. تبسمك في وجه أخيك صدقة إذا رويت فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إعانتك لأخيك في الطريق تنوي به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إطعام البهائم وإسقاء الطيور وإطعامهم تفعلها، قد يكون الناس بعض الناس يفعلها عادة ولا يستحضر القربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه فيها أجر عظيم. إماطة الأذى عن الطريق، أنت تزيل حجر، تزيل شجر، تزيل ماء في الطريق حتى لا تزيل قشرة فاكهة أو نحو ذلك حتى لا يزلق فيه الناس، هذه كلها فيها أجر إذا احتسبتها لله سبحانه وتعالى. وإذا لم تحتسبها، بعض الناس كذا عادته ما شاء الله إذا مر بالشارع بس يوخر الحجارة ويشيل الأعواد ويشيل كذا كذا، لكنه لماذا؟ يقول أنا مواطن صالح، أنا مواطن صالح، وهذا المواطن الصالح يفعل كذا، لا يستحضر أن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى برفع الأذى، رفع الضرر عن المسلمين، رفع الضرر عن المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي أزال غصن الشوك وقال حتى لا يؤذي المسلمين، هذه قربة، هذه قربة. فنحن يا أخوان لا بد أن نستحضر دائما، هذا يفوت علينا كلنا، يفوت علينا وفات علينا من الأجر الكثير، الأجر العظيم بأشياء نفعلها ولا نحتسب بها. حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك صدقة. بعض الناس ينفق على أهله ويظن أن هذه ضريبة أو غرامة أو جزية يدفعها، مع أنها قربة لله سبحانه وتعالى. لا بد أن يستحضر الإنسان هذه النفقة على ولده وزوجته وعلى خادمه، وعلى النظرة إلى الخادم، الرحمة، الشفقة على الخادم أو الخادمة أو العامل أو نحو ذلك، تنظره بعين رحمة، بعين شفقة، قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تحدث بها نفسك أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى برحمتك لهذا الشخص، الله سبحانه وتعالى يرحمك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة أئن لنا في البهائم الأجر؟ قال نعم، في كل كبد رطبة أجر. حتى الكلب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم، ومع ذلك المرأة التي البغي زانية، بغي زانية نظرت إلى، وردت على البئر وشربت من العطش هي، ثم لما ذهبت وجدت هذا الكلب يلهث من العطش، من شدة العطش، فأنزلت خفها وأخذت بالماء وسقت هذا الكلب، فنظر الله لها فشكرها فغفر لها، غفر لها بهذا العمل، أن أسقت كلبا. يعني ما الذي دفعها إلى هذا؟ هو الرحمة التي جعلها الله في قلبها ومحبتها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فهذا العمل البسيط نظر الله سبحانه وتعالى فشكر لها فغفر لها، غفر لها ما كان منها من الزنا، من الزنا، مع أنها يعني امرأة بغي وموعودة بالعذاب، موعودة بالعذاب وموعودة أيضا في العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أننا لا بد أن نستحضر النية. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنك إذا أردت أن تدخل المعتكف تنوي الاعتكاف، لأنه المكوث في المسجد بغير نية تدخل المسجد لا بد أن تنوي، تريد أن تصوم لا بد. يعني الإنسان مثلا ممكن ينام ويقوم الفجر ولا يشتهي الأكل والشرب، ثم يجلس ما يريد أن يأكل ولا يريد أن يشرب، هذا ويش؟ هذا صائم إلى المغرب، لا أكل ولا شرب، لكن صائم ويش؟ صائم لغة، ها؟ ممتنع عن الأكل والشرب، يعني ممسك لغة، لكن شرعا هل هو صائم؟ لا. فما في فرق بين الإنسان أنه يريد أن يصوم الصوم الشرعي المثاب عليه أو يمسك الإمساك اللغوي اللي هو يعني ما يأكل ولا يشرب إلى المغرب إلا النية. فإذا نوى العبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم صار صوما مثابا عليه. في النسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة حتى في أثناء النهار، لو أن إنسان قام من الفجر ولم يأكل ولم يشرب، وفي الضحى رأى أنه ما أكل ولا شرب ولا وليس عنده ربما أكل وشرب، قد يكون غير قادر أصلا، ما عنده أكل وشرب، إنسان ما عنده فلوس ولا يستطيع يشتري، أو أن نفسه يعني مسدودة عن الأكل والشرب ولا يريد، فقال إني صائم، فقال إني صائم، فهنا نقول نعم، ما دام أنه نافلة تصح بنية من النهار، فتصح هذه النية بنية من النهار، لكن ماذا يثاب عليها من وقت نيتها؟ فلو نوى من الظهر أثيب عليها من الظهر إلى المغرب، نوى من الضحى أثيب عليها من كذا وكذا، نوى من دخول الفجر، من طلوع الفجر إلى المغرب يثاب يوما كاملا. فإذا نؤكد على استحضار النية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. فجميع عباداتنا وجميع عاداتنا ننوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونحتسب الأجر والثواب، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.
ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعة.
هذا الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، يعني إنسان يريد يعتكف في بيته ما يصح، لا بد أن يكون يعتكف في مسجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فخص المساجد بالاعتكاف. المصليات هل هي مساجد؟ لا، المصلى مصلى، يعني مثلا الذي المصلى الموضوع مثلا في الأبراج، في الفنادق، في الدوائر الحكومية، في المدارس، هذه كلها اسمها مصليات، هذه كلها اسمها مصليات وليست مساجد. ولهذا المسجد له أحكام والمصلى لا يأخذ هذه الأحكام التي للمسجد. يعني مثلا الآن لو المدرسة، مدرسة البنات فيها مصلى والمسجد، لا يجوز للحائض أن تدخل في المسجد، البنت هذه التي في المدرسة يجوز لها أن تدخل هذا المصلى وأن تمكث فيه لأنه ليس من مسجد. من أيضا أحكام المساجد البيع والشراء، لا يجوز في المساجد، بينما المصليات يجوز أن تبيع وتبيع لأنها ليست مصلى. تحية المسجد إذا دخلت مصلى لا يجب عليك أن تصلي ركعتين، بينما إذا دخلت مسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إنشاد الضالة في المسجد لا تنشد الضالة، لا يقول واحد: يا أخوان أنا ضاع مني الجوال، ضاع مني كذا، هذا كله لا يجوز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.